التحدي للتحدي معك عندي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن استخدام واشنطن لغة التهديد مع طهران لن يفضي إلى نتيجة. قاليباف يؤكد أن حركة الجهاد أثبتت أن أي طرف بالمقاومة بإمكانه تحطيم الحصن الدفاعي للكيان الصهيوني. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه يجب تذكير البيت الأبيض بأن استخدام لغة التهديد ضد إيران لن يفضي إلى نتيجة. وأضاف أمير عبداللهيان في تغريدة له في تويتر أن افتراءات البيت الأبيض لا تلغي مسؤوليته ومحاسبته على ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد حياة آلاف الناس الأبرياء. يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية زعمت أن أحد أعضاء حرس الثورة متهم بالتخطيط لاغتيال بولتون، مدعية أن الدافع وراء هذا الإجراء هو الانتقام لاغتيال قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني الذي اغتيل على يد القوات الأمريكية في عهد ترامب. أكد رئيس مجلس الشورى في إيران أن حركة الجهاد الإسلامي أثبتت اليوم أن أي طرف بالمقاومة بإمكانه تحطيم الحصن الدفاعي للكيان الصهيوني. محمد باقر قاليباف وفي كلمته بذكر انتصار حزب الله على العدوان الصهيوني الذي استمر لشهر، اعتبر هذه المواجهة بداية لفصل جديد لمقارعة الصهاينة، مشيرا إلى إمكانية القضاء على هذا الكيان عبر توحيد صفوف المقاومة. ولفت قاليباف إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومخططاته المشؤومة عبر تواطئهم مع الأنظمة الاستكبارية أكثر من أي وقت سابق أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة، أسفر عن إصابة 9 مستوطنين بعضهم في حالة حرجة. وشهدت مدينة القدس استنفارا أمنيا لوحدات الكيان الغاصب مع حملة اعتقالات وتفتيش واسع في بلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية بعد محاصرة البلدة ومنع الأهالي من الدخول أو الخروج منها. وسلم منفذ الهجوم نفسه إلى سلطات الاحتلال وهو مواطن مقدسي يدعى أمير الصيداوي، فيما ادعى الاحتلال أن أجهزته الأمنية نجحت في اعتقاله. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية نتابع التقرير التالي.
القدس دائما في المقدمة لمواجهة الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي، هذا ما أثبتته العملية الخاطفة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية فجر الأحد في القدس المحتلة، حيث أصيب عدد من المستوطنين في عملية إطلاق نار بعضهم في حالة خطرة. وذكرت مصادر محلية أن منفذ العملية صعد إلى إحدى الحافلات وبدأ بإطلاق النار، ثم استهدف سيارة وعددا من المارة وموقفا للسيارات قبل أن يلوذ بالفرار. وسائل إعلام عبرية قالت إن عملية إطلاق النار في القدس استمرت ما بين 10 إلى 15 ثانية ونفذها شخص واحد، أطلق 10 رصاصات على حافلة ومركبتين ثم اختفى، ما أدى إلى حالة ذعر كبيرة في صفوف المستوطنين والأجهزة الأمنية لكيان الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال فرض طوقا حول المنطقة وأعلنها عسكرية مغلقة. وفي السياق نفسه قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات في حي سلوان بعد اقتحامه. كما ذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية تنصب حواجز في مناطق مختلفة من القدس المحتلة وتوقف المركبات وتفتشها. بدورها باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية ووصفتها حركة حماس بالبطولية والشجاعة ورأت فيها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. وقالت حماس إن العملية تشدد على الاستمرار بالفعل المقاوم في القدس المحتلة وأن المقاومة هي الطريق الوحيد لحماية الأرض والمقدسات. هذا بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العملية تأتي في سياق استمرار المقاومة في وحدة الساحات ضد المحتلة. فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن العملية تؤكد أن المقاومة مستمرة بجميع أشكالها، واعتبرتها لجان المقاومة رسالة للعدو مفادها أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن أن يتراجع.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية البطولية الأخيرة في القدس المحتلة التي استهدفت حافلة صهيونية، واعتبرت حركة حماس العملية رد فعل طبيعي على أساليب أجهزة الاحتلال القمعية والمستوطنين الصهاينة، مضيفة أن إجراءات الكيان لن تضعف من عزيمة الفلسطينيين. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا الهجوم يأتي في سياق استمرار الأنشطة المقاومة، مشددة على وجوب دفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين. إلى ذلك، وصفت اللجان المقاومة الشعبية هذه الخطوة بالعمل الجهادي الذي يثبت أن أرض فلسطين تخرج أجيالا جعلت من أنظمة الصهاينة الأمنية أضحوكة أمام العالم. حول هوية منفذ العملية الذي سلم نفسه وسلاحه لسلطات الاحتلال وتداعيات هذه العملية على الداخل الإسرائيلي، نتابع ما يقوله الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
فيما يتعلق بالحصيلة النهائية، هي 7 إصابات فعلية بين حالات خطيرة جدا وفق مصادر طبية، باقي الإصابات هي بين متوسطة وأيضا طفيفة، وهناك 4 إصابات ذكرت عنها المصادر الطبية لأنها أصيبت بها الهلع والخوف، وأيضا تم تقديم العلاج لها مكان العملية. مكان العملية هي بقلب مدينة القدس المحتلة بالقرب من باب المغاربة. تم تنفيذ هذه العملية من قبل منفذ فلسطيني من أبناء مدينة القدس المحتلة، تم تسليم نفسه بعد مطاردة وبعد أيضا انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط العملية، وأيضا إغلاق لبلدة سلوان المتاخمة والملاصقة لموقع العملية في البلدة القديمة، إضافة لانتشارها بشكل كبير في محيط وأرجاء مدينة القدس. الشاب هو من عائلة صيداوي وأبلغ من العمر 28 عام، تم تسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، هو السلاح الذي تم تنفيذ العملية من خلاله. حتى الآن لم يتم تبني أي العملية من أي فصيل، سواء أن الفصائل بأكملها رحبت بهذه العملية واعتبرتها رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن العملية هي فردية ردا من هذا الشاب الفلسطيني المقدسي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل في غزة وأيضا في الضفة الغربية ضد كافة الفلسطينيين في القدس والداخل. طبعا نحن نتحدث عن ساعات طويلة لم تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإمساك بمنفذ العملية، لأنه قام بنفسه بتسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك عم على كافة المستوطنين تحديدا الذين تواجدوا في مكان العملية، وهم أعداد كبيرة كانت تتواجد في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، تم منعهم من الخروج مما أدى إلى حالة من التذمر والغضب، وأيضا توجيه الاتهام لما يعرف وزير الحرب يعني جانس وفريق أمنه بأنهم فشلوا مرة أخرى بتوفير الأمن للمستوطنين. هناك حتى أصوات تعالت من قبل المعارضة لدى حكومة لبيد وأيضا وزير أمنه وقادة أركانه بأنهم فشلوا مرة أخرى بتوفير الأمن للمستوطنين. طبعا استغلال هذه العملية لأن الانتخابات قد اقتربت، لذلك هناك أصوات تعالت كبيرة من المعارضة توجه الاتهام بالفشل الأمني لدى هذه الحكومة، حكومة لبيد تصريف الأعمال ولكافة أجهزة الأمنية.
واصل الأسير الفلسطيني خليل عواود إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال الصهيوني في ظل تدهور حالته الصحية. وحذرت هيئة شؤون الأسرى من خطورة تعرض العواود للموت المفاجئ بعد مرور 5 أشهر على إضرابه، مشيرة إلى فقدانه أكثر من نصف وزنه ومعاناته من الوهن وعدم الرؤية. إلى ذلك اقتحم 10 الصهاينة باحة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال الصهيوني، وقاموا بجولات استفزازية في باحته. وفي الضفة المحتلة تعرض مواطن من أهالي منطقة مسافر يطا إلى ضرب المبرح من قبل مستوطنين، أصيب على أثرها بردود في أنحاء متفرقة من جسده. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القضاء العراقي يعلن عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري. الميليشيات المسلحة بشب واليمنيات تواصل الاقتتال فيما بينها للسيطرة على محافظات أخرى. ولي العهد السعودي يوجه بتدشين وحدة أمنية جديدة لقمع المعارضين في الخارج. من جديد أهلا بكم. أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق اليوم الأحد أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب بعدما طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد. وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيان أن مهامه الأساسية تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز له التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الوارد في الدستور العراقي. ويواصل كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصر الصدر منذ 30 تموز اعتصاما في باحة البرلمان العراقي، بينما باشر مناصر الإطار التنسيقي اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
دعا مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد الجهات السياسية والإعلامية لعدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكدا عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد الطلب الذي قدمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فيما ذكر إعلام القضاء أنه وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق مع السيد الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، وأن صلاحياته تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث من دستور جمهورية العراق. وأكد القضاء أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل. بنفس السياق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجددا إلى تظاهرة مليونية موحدة في بغداد دون تحديد موعدها. وتواصل القوى السياسية العراقية مباحثاتها لإيجاد الحلول المناسبة، حيث التقى رئيس كتلة الفتح هادي العامري مع كتلتي عزم وسيادة النيابية، وغادر بغداد إلى أربيل للتباحث مع الزعيم الكردي مسعود البارزاني. ويشكل الخلاف الكردي على منصب رئيس الجمهورية أحد نقاط التوقف المهمة. ربما تجد التفاهمات السياسية حلولا لما يعانيه العراقيون من تعطل تشكيل حكومتهم واعتصام المتظاهرين في برلمانهم وانعكاس ذلك على مجمل تفاصيل حياتهم اليومية. لإذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
نبقى في العراق، حيث تتزايد حدة المواجهة السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما خاصا بهم في بغداد بعد أسبوعين من اقتحام أنصار السيد مقتدى الصدر للبرلمان. ويقيم كلا الفصيلين الآن مخيمات في بغداد، حيث ينتشر أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء بينما ينتشر أنصار الإطار التنسيقي خارجها. وفي سياق متصل، شهدت مدينة البصرة جنوب العراق تظاهرة حاشدة لأنصار الإطار التنسيقي حملت شعار الشعب يحمي الدولة والدستور. وشدد المتظاهرون خلالها على ضرورة احترام الدستور وعدم التعدي على مؤسسات الدولة، مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية وفق السياق الدستوري. للإضاءة أكثر على الأزمة السياسية المتواصلة في العراق، نتوقف عند رؤية أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور أحمد عدنان.
كان من المتوقع أن يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوة السيد الصدر إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. البيان هو رفض صريح لهذه الدعوة، وهو اعتبار نوع من التناقض حسب ما تم فهمه من هذا البيان والموقف. هناك تناقض في طرح السيد الصدر بقضية الإصلاح والشرعية والدستورية من جهة، والثورة السلمية الديمقراطية، ومن عملية حل البرلمان بطريقة مغايرة لما تم طرحه في تغريدات السيد الصدر. الدليل غرد السيد الصدر ب ثورة أخرى، ثورة سلمية مليونية، عبارة عن نوع من الاستنجاد بالشارع العراقي ومحاولة دعم ثورته. بالتالي هذا واضح بأن عملية التصعيد هي ناتجة عن أولا قوة الإطار التنسيقي، قادة الإطار التنسيقي في مواجهة أو تفكيك المشاهد التي يخطط لها السيد الصدر، وأيضا من جهة أخرى عدم ذهاب حلفاء السيد الصدر بالتماهي والدعم لمشروعه في عملية التغيير والإصلاح اللي هو يؤمن بها. أنا أعتقد أنه العملية هي عملية لا تتعلق بفقدان المقاعد أو زيادتها، بقدر ما أن المشكلة هي لا تعني إقليم كردستان، وحتى هذا يعني ينسحب على المناطق الغربية وما يتعلق بالقوى السنية. القوى الكردية الآن تعيش في وضع منعزل تماما عن تجاذبات الوضع السياسي في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية. هم يعتقدون دائما ما يصرحون، ونتابع تصريحاتهم حتى في المنافذ الخاصة في الواتساب وغيرها، بأن القضية هي صراع شيعي شيعي، ليس لنا علاقة بهذا الصراع. وطالما الأكراد يعرفون كيف يتحالفون ويؤمنون بمبدأ الصلاة مع من غلب، فهم دائما ينتظرون الفائز من هذا الصراع، أو حينما يتحالف كل الأطراف الشيعية وتتوحد، يأتون ليركبون موجة التحالف مع هذه الوحدة اللي تحصل. القضية الآن مقروءة بأن الصراع الشيعي الشيعي هو ليس اقتتال، وهم يعلمون أن هناك كوابح لهذا الاقتتال. نتحدث عن صراع سياسي واختلاف سياسي.
إلى الملف اليمني، حيث تواصل الميليشيات المسلحة بمحافظة شبوة اليمنية الاقتتال فيما بينها للسيطرة على محافظات أخرى غير خاضعة لسلطة الحكومة اليمنية بصنعاء، وتسببت المعارك بمقتل أحد القادة بما يعرف بقوات دفاع شبوة خلال مواجهاتها مع وحدات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في عتق مركز المحافظة. واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بسبب خلاف حول الاستيلاء على مبان حكومية خارجة عن سيطرة حزب الإصلاح بعد انسحابه من المدينة إثر تعرضه لضربات جوية. ويستمر القتال وتبادل الاتهامات بين الميليشيات الموالية للرياض وأخرى لأبو ظبي، رغم تشكيلهم مجلسا رئاسيا جديد في نيسان إبريل الماضي. كشف موقع مرآة الجزيرة نقلا عن مصادر خاصة به عن توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتخصيص 24 مليون دولار لصالح وحدة أمنية دشنت مؤخرا بغرض قمع معارضي المملكة في الخارج. وقال الموقع إن ولي العهد طلب السرعة في توفير المبلغ للوحدة الحديثة لمحاصرة نفوذ المعارضين في الخارج، مبينا أن بن سلمان أمر باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسس لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة، وأشار إلى أن الأمير وجه الاستهداف وملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم. تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن الكاتب المرتد سلمان رشدي الذي بات قادرا على التكلم، وذلك بعد يوم من تعرضه للطعن حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس مساء أمس. وأكد وكيل أعمال رشدي أندرو وايلي هذه المعلومات دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق قال وايلي إن رشدي وضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وإنه من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف، وتعرض صاحب آيات شيطانية للطعن بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في معهد تشواتاكوا للآداب بغرب ولاية نيويورك يوم الجمعة الماضي. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عزمه التصعيد بوجه الحكومة الحالية من خلال عقد جلسات شعبية في جميع مدن البلاد الكبرى لإسقاطها. جاء ذلك خلال احتفال ضخم أقامته حركة إنصاف المعارضة بعيد الاستقلال الوطني في مدينة لاهور، حيث دعا خلاله المشاركون لتحرير البلاد من عبودية الغرب عبر إسقاط الحكومة الحالية وصفنا إياها بالحكومة المستوردة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بأسلوبها الخاص أحيت حركة الإنصاف المعارضة عيد الاستقلال الوطني 75 من خلال حفل ضخم أقامته في مدينة لاهور تحت عنوان التحرير الحقيقي. دعا خلاله المشاركون لتحرير البلاد من عبودية الغرب عبر إسقاط الحكومة الحالية واصفين إياها بالحكومة المستوردة.
نحن جاهزون بقيادة عمران خان لتحقيق الاستقلال الحقيقي وإسقاط حكومة شهباز شريف التي تأمر فيها زمرة اللصوص كعائلة شريف على رقابنا.
عمران خان أصر على مواصلة مجابهة الحكومة الحالية إلى حين إسقاطها، مؤكداً أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لتسوية الأوضاع السياسية في البلاد، معلناً التصعيد بوجه الحكومة.
عقدت العزم على تحشيد الشعب وسأبدأ من الأسبوع المقبل عقد جلسات شعبية في جميع مدن البلاد الكبرى لإسقاط الحكومة، وفي الوقت نفسه دعوت لجاننا الانتخابية لتجهيز للانتخابات المقبلة لأن الموعد بات قريباً جداً والأيام المقبلة ستكون الأصعب على الحكومة المستوردة.
ويأتي تصعيد خان ضد الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه الأخيرة على إقصائه من الساحة السياسية ومنعه من الترشح للانتخابات المقبلة عبر رفع قضايا فساد ضده لسحب الأهلية القانونية منه واتهامه بالخيانة العظمى نتيجة تعرضه في خطاباته السابقة للمؤسسة الأكثر تأثيرا في البلاد وهي الجيش، الأمر الذي يضعه وحزبه في مواجهة قاسية في الأيام المقبلة.
انتقدت كوريا الشمالية اليوم تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن نزع سلاحها النووي، وصفة دعوته لنزع سلاحها النووي بأنها خطرة. وخلال زيارة له إلى سيول استمرت لمدة يومين عبر غوتيريش الجمعة عن التزامه الواضح بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، معتبرا أن هذا هدف أساسي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. واتهم نائب وزير الخارجية الكورية الشمالية كيم سون جيونغ غوتيريش بإظهار تعاطف مع السياسة الأمريكية العدائية. هذا وحذرت واشنطن وسيول مرارا في الأشهر الأخيرة من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية أخرى ستكون السابعة في تاريخها. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يقول إن استخدام واشنطن لغة التهديد مع طهران لن يفضي إلى نتيجة. قالبا يؤكد أن حركة الجهاد أثبتت أن أي طرف بالمقاومة بإمكانه تحطيم الحصن الدفاعي للكيان الصهيوني. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق النار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. في أمان الله.
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
ماذا تريد؟ تكلم.
أيها الأمير، ابن عقيل بات عندنا بالأمس في الدار.
حسنا يا ابن الأشعث.
نعم.
قم فأتني به الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وسأبعث معك عبيد الله بن العباس السلمي في 70 رجلا من قيس. هيا تحرك.
أمرك يا ابن زياد.
عود إلي. أنت يا بكر لم تخاف؟ شد عليه.
شد عليه يا ابن حمران الأحمري. أشرفوا عليه من فوق البيت واربوه بالحجارة.
عليكم بالحجارة.
هيا ألهبوا النار في أطنان القصب ثم اربوها عليه من فوق البيت.
يقول ابن زياد أرسلناك إلى رجل واحد فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة، فكيف إذا أرسلناك إلى غيره؟
قل له أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ أولم تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام؟
معك الحق يا ابن الأشعث،
ماذا عندك؟
يقول ابن زياد أعطه الأمان.
حسنا يا ابن عقيل، لك الأمان يا ابن عقيل، لا تقتل نفسك، لك الأمان.
أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى.
اسمع يا ابن عقيل، إنك لن تكذب ولن تغرى ولم تخدع، إن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاريك.
وأي أمان للغدرة الفجرة؟
انظر إلى نفسك، ها أنت قد أثخنت بالجراح، لك الأمان يا مسلم، لك الأمان.
آمن أنا؟
نعم لك الأمان.
لا ناقة لي فيها ولا جمل.
لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم.
هاتوا له بغلة واحملوه عليها وانزعوا سيفه.
هذا أول الغدر، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن من يطلب مثل الذي تطلب يا ابن عقيل لم يبكي إذا نزل به مثل ما نزل بك.
والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لأهل المقبلين علي، أبكي لحسين وآل حسين. يا ابن الأشعث، إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم، أو هو خارج غدا ومعه أهل بيته، ويقول له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في يد القوم، لا يرى أنه يمسي حتى يقتل، وهو يقول ارجع فداك أبي وأمي وأهل بيتك، ولا يغرك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس للكذوب رأي.
والله لا أفعلن ولا أعلمن ابن زياد أني قد أمنتك يا ابن عقيل.
انتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش، وعلى باب القصر قوم جلوس، وإذا قلة ماء باردة موضوعة على الباب.
اسقوني من هذا الماء.
أتراها ما أبردها؟
لا والله لا تذوق منها أبدا.
حتى تذوق الحميم في نار جهنم.
ويحك من أنت؟
أنا الذي عرف الحق إذ نكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وأطاعه إذ خالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي.
ما أجفاك وأقطعك وأقسى قلبك؟ أنت يا ابن الباهلة أولى بالحميم والخلود في الجحيم.
ثم جلس وتساند إلى الحائط وبعث له بقلة عليها منديل وقدح قصب فيه ماء، فقيل له اشرب، فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما من فمه ولا يقدر أن يشرب، ففعل ذلك مرتين، فلما ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح.
الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربته.
أدخلوا مسلم. ألا تسلم على الأمير؟
أسكت ويحك، والله ما هو لي بأمير.
لا عليك، سلم أو لم يسلم فإنه مقتول.
إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير مني.
يا عاق يا شاق، خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين وألحقت الفتنة.
كذبت يا ابن زياد، إنما شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، وأما الفتنة فإنما ألحقها أنت وأبوك زياد بن أبيه.
ويحك،
وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يد شر بريته.
ثم نظر مسلم إلى جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن سعد.
يا عمر، إن بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة وهي سر.
ها؟ لم تمتنع يا ابن سعد أن تنظر في حاجة ابن عمك؟ قم معه.
وهو ما تريد؟ دينا استدنته مذ قدمت 700 درهما، فبع سيفي ودرعي واقضها عني، فإذا قتلت فاستوهب جثتي من فوارها وبعث إلى الحسين من يرده، فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا.
أتدري أيها الأمير ما قال لي؟ إنه قال لي إن عليه دينا وعلي أن أستوهب جثته وأرد الحسين.
إنه لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن. أما ماله فهو له، ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحب. وأما جثته فإنا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بها،
وأما الحسين إن لم يردنا لم نرد. إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وهم جمع فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض.
كلا، لست أتيت لذلك، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم إعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم نأمر بالعدل وندعو إلى الكتاب.
إن نفسك منتك أمرا حال الله بينك وبينه ولم يرك له أهلا.
من أهله إذا لم نكن نحن أهله؟
أمير المؤمنين يزيد.
الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم.
قتلني الله إن لم أقتلك شر قتله، لم يقتلها أحد في الإسلام.
أما إنك أحق أن تحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد أولى بها منك.
أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف؟
إنه بكر بن حمران أيها الأمير.
فليصعد ويضرب عنقه الساعة.
سمع وطاع.
الله أكبر، أستغفر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، أستغفر الله. اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا.
وضرب عنق مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، وأتبع رأسه جثته من أعلى القصر.
أيها الأمير، إنك قد عرفت موضع هاني من المصر وبيته في العشيرة، وقد علم قومه أني وصاحبي جئناك به وسقناه إليك، وأنشدك الله لما وهبته لي، فإني أكره عداوة المصر وأهله.
أعدك أن أفعل.
أحسنت.
أخرجوا هاني في الحال، أخرجوه إلى السوق واضربوا عنقه.
أيها الأمير.
ماذا؟
أيها الأمير.
ولا مذحج لي اليوم، يا مذحج، يا مذحج، أين مني يا مذحج؟ أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يحاجز به رجل عن نفسه؟
أمدد رقبتك يا هاني.
ما أنا بها سخي وما أنا بمعينكم على نفسي.
يا رشيد.
نعم أيها الأمير.
اضربه بالسيف.
سمع وطاع.
إلى الله المعاد، اللهم إلى رحمتك ورضوانك.
كان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة، وقتل يوم الأربعاء لتسع مضين منه. ثم بعث ابن زياد برأسيهما إلى يزيد وكتب له بخبرهما، فلما بلغه الكتاب مع الرأسين فرح فرحا شديدا.
علق هذين الرأسين على باب دمشق.
سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة.
أكمل الجواب أيها الكاتب، واشكره على فعاله وسطوته، واكتب.
حسنا.
إنه قد بلغني أن حسينا توجه نحو العراق، فضع المناظر والمراصد واحترس، واحبس على الظنة، واقتل على التهمة، واكتب إلي في كل يوم ما يحدث من خبر إن شاء الله.
سمعا وطاع.
وقد ابتلي زمانك به من بين الأزمان، وبلدك من بين البلدان، وابتليت أنت من بين العمال.
ثم إن يزيد بن معاوية أنفذ 30 رجلا من شياطين بني أمية، وأمرهم بقتل الحسين بن علي. فلما علم الإمام الحسين بذلك أحل من إحرامه، وجعلها عمرة مفردة فأتمها. كان توجه الحسين إلى العراق وخروجه من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة، وهو يوم التروية، أي أنه يوم قتل مسلم رضوان الله عليه. فلما عزم على الخروج قام خطيبا في أصحابه: الحمد لله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقربهم عينه وينجز لهم وعده. من كان فينا باذلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله.
يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وأخاف أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم في الحرم فأنت أعز من في الحرم وأمنعه.
قال الحسين عليه السلام: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد في الحرم فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت.
فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد.
قال الحسين: أنظر فيما قلت. فلما كان وقت السحر ارتحل الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه وأخذ بزمام ناقته وكان قد ركبها.
يا أخي، ألم تعدني في النظر فيما سألتك؟ فما حداك على الخروج عاجلا؟
قال الإمام الحسين عليه السلام: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا.
إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج في مثل هذه الحال؟
قال الإمام الحسين عليه السلام: شاء الله أن يراهن سبايا.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
حسين حسين انوار مثل طبعي يصير طبعي أطير به بتي الجنحية وحيس يتكسر جناحي من نذكر مصاب ويحسير مثيل طبعي نسير طبعي أطير بهبتي الجنحية وحيس يتكسر جناحي من نذكر مصاب يحسين حسين أين حسين حسين أنوى صيح حسين نشمي حسين أنوى حسين أنوى أي حجاب غامي كدار شمسي وعلي وجهي الصباح الله أباتي وحس رتي بصدري الجبال مينعي هيت هدم وسحابة عيني على وجنة غدت تيمطر دموعي ودم حزين وصبري عصيني يطاوعني مراري البيت وسحابة عيني عين وجني غدت تيمطر دموعي ودم حزين وصبري عصيني يطاوعني مراري البين حسين أنوار حسين أنوار صيحة صيحة الحبيبة حسين أنوار حسين حسين أنوار يوصفوا لي الصبور وأنا يوصفوا لي الصبور وأنا أدور على صبور ما صح تهدم ساعة ترجفوني ودمعتي على وجنتي اسفح على اللي اخوته وقامت وبنينا بخطة المذبح يشاهده جثث صار عيش ضحايا تناثر وصوبيا على اللي اخوته وقامت وبنينا بخطة المذبح يشاهده جثث صار عيش ضحايا تناثر وصوبيا حسين صيح حسين حسين
حسين
تفرق شم لويت و